وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اتفقنا ان شاء الله انه درسنا بالعشر. ان شاء الله نحاول قدر الامكان ان هيك نسوي. قال المصنف رحمه الله: بقي امور مهمه لا باس بالاشاره اليها. بعد ان اتم المصنف رحمه الله الاستدلال على البراءه واثبت حجيه البراءه وجريان البراءه في مورد الشك بعد الفحص والياس عن الظفر بالبيان، يكون قد اثبت المقتضي لجريان البراءه وهو الدليل الشرعي على حجية البراءة. ثم تعرض بعد ذلك إلى رفع المانع من جريان البراءة وهو أدلة الاحتياط، فأجاب عنها وتبين عدم المانع من جريان البراءة. بقي الكلام في بعض شرائط جريان البراءة وبعض الفروع وبعض التفاصيل، هذه جمعها المصنف في عنوان التنبيهات، فكل تنبيه يتناول شيء من الأمور الملحقة ببحث حجية البراءة. التنبيه الأول عنوانه في شرائط جريان البراءة: فهل أن البراءة تجري مطلقا أو هناك شرط؟ حاصل كلام المصنف كنقطة أولى في التنبيه الأول أنه لما كان مورد جريان البراءة هو الشك في التكليف، أو عبر قول عدم العلم به بالتكليف، منه يتضح أن البراءة أصل حكمي، يعني يجري حين الشك في الحكم وليس هو أصل موضوع. وإذا تقدم تعبير أن البراءة تجري مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات، بينا سابقا ما هو المقصود من جريان البراءة في الموضوعات، إذ يقصد به جريان البراءة في الحكم الجزئي، في الحكم الخاص، فتكون البراءة بالدقة جارية في الحكم الكلي، يعني في أصل التشريع أكو تشريع شرع هكذا حكم أو لا، وفي الحكم الجزئي بمعنى أن هذا الجزء المعين ثبت فيه حكم فعلي أو لم يثبت، وإلا فالبراءة لا مجرى لها في الموضوع بما هو موضوع. إذن البراءة أصل حكمي.
الموضوع بما هو كلي،
بما هو موضوع، بما هو موضوع لا تجري فيه البراءة، لا تثبته أو لا تنفيه.
فبمقتضى جنابكم شيخنا، قابلت الحكم في الواقع الجزئية في هذا الموضوع الجزئي تجري فيه البراءة، فبالتالي وكأنكم تريدون تقولون أما بالموضوع كان بنحو القضية الكلية فلا تجري فيه البراءة.
خب نعم، هذا طبعا ما راح نقف عليه، يعني نقدم ذات الذكر. صورنا جريان البراءة في الموضوع اللي قلنا راح يصير الشك في الحكم الجزئي الفعلي في هذا الواقع، في هذا الفعل، في قبال الشك في أصل التشريع. خب، وبهذا يتضح أن البراءة أصل حكمي، فلا بد من الالتفات إلى موضوعها ما هو، لنرى هل تجري مطلقا أو بشرط في موضوعها. خب، تقدم أكثر من مرة أن موضوع البراءة، موضوع البراءة الشرعية والعقلية هو عدم العلم أو الشك. ومعلوم أن في كل حكم لا يثبت إلا بعد إحراز الموضوع، كما أن أي دليل يرفع أو يثبت الموضوع وكان المكلف عالما سواء بالثبوت أم بالنفي فلا مجرى للبراءة حينئذ، إذ أن البراءة تجري في صورة عدم العلم بالحكم. فإذا قام الدليل على إثبات الحكم صار عالما بالحكم فلا تجري البراءة، وكذلك إذا قام الدليل على نفي الموضوع، نفي الحكم، على نفي الحكم، فحينئذ صار المكلف عالما بعدم الحكم، فأيضا هو ليس شاكا فلا مجرى للبراءة. من هذا يتضح ما يريد بيانه المصنف في المقام، وهو أن جريان البراءة مشروط بعدم وجود أصل موضوعي يجري في موردها. ومقصود المصنف من الأصل الموضوعي في المقام هو كل ما يرفع الشك، كل ما يرفع الشك سواء كان دليلا اجتهاديا وهو واضح ولم يتعرض له المصنف لبداهته، أم كان أصلا حكميا، أم كان أصلا موضوعيا. أما الدليل فنجم نبين أمثلة، أما الدليل الاجتهادي فواضح، فعندنا دليل على الحرمة بعد ما عندنا شك بالحرمة، دليل على الحلية بعد ما عندنا شك بالحرمة، عندنا حلية فلا تجري البراءة. وأما الأصل الحكمي، أصل حكمي يمنع من جريان البراءة، كما لو شككنا في حكم معين، في حكم ما، وكان هناك حالة سابقة معلومة فنستصحب الحكم السابق، كما لو شك المكلف في حرمة وطئ زوجته بعد طهرها وقبل الاغتسال، انتهت مدة الحيض علمت، مش ما عندنا شك بهاي الحالة، علمت أنها انتهت فترة الحيض ودخلت في فترة النقاء والطهر، إلا أنه شك جواز الوطئ يكفي فيه النقاء وانتهاء مدة الحيض، أو مشروط جواز الوطئ مشروط بالاغتسال، هذا شك في شنو؟ شك في الحكم، في جواز الوطئ. وحيث أن هذه الحالة مسبوقة بحالة متيقنة سابقة وهي العلم بحرمة الوطئ فترة الحيض، العلم بحرمة الوطئ قبل النقاء، فيستصحب حرمة الوطئ إلى زمن الشك فيقال بحرمة الوطئ إلا بعد الاغتسال، فبالتالي لا مجرى للبراءة لارتفاع الموضوع بأصل الحكم. وأما في الأصل الموضوعي كما لو شك المكلف بحرمة هذا السائل بعد إلقاء الماء عليه وشك في استهلاكه أو في طهارته، يعني كما لو كان عنده ماء نجس مقدار قليل من الماء النجس وألقي عليه ماء، شك أن هذا الماء لو كان كور الملقى عليه، لو كان كور إلقاء الكور على النجس يصير طاهر، لكن هو شك ما يدرس هذا كور لو مو كور، فبالتالي الشك في الطهارة صار طاهر لو باقي نجس. خب عدى علم سابق بالنجاسة فيستصحب النجاسة، أو لا كان عنده عصير نجس وشك بأنه هذا طهر بإلقاء الماء عليه أو لا، كذلك يستصحب النجاسة. هذا أصلا موضوعي، بعد أن استصحب، بعد أن استصحب الحكم بموضوع النجاسة فيحرم شربه، بعد أن استصحب النجاسة يحرم شربه ويحرم أو لا يصح الوضوء به ولا التطهير به ولا آخره.
بالنسبة للماء المطاف شيخنا عفوا، هو شك بأنه هل طهر بعد ما أن ألقيت عليه الماء أو لا، صحيح؟
نعم.
فهنا الموضوع واحد شيخنا.
شنو؟
أنه الماء المطاف كان نجسا فألقيت عليه ماء.
أي. استهلك لو ما استهلك؟ ما أدري.
استهلك أو لم يستهلك؟
أي. ما أدري المقدار اللي ألقيته صار كور.
يعني رفعنا الموضوع شيخنا، احنا
اللي هو هذا ايه النجاسه ارتفعت بانتفاء، لان هذا الماء النجس او العصير النجس هذا ما يطهر، ما الى مطهر الا ان يستهلك بعد.
نعم.
ماء مضاف، فشلون القيت عليه مقدار من الماء سما اذا صار استهلاك لو ما صار استهلاك شككته استصحب النجاسه،
استصحب بقاء الموضوع،
بقاء الموضوع.
نعم.
وبالتالي ترتب عليه حرمه الشرب والى اخره. هذه النقطة الأولى، وهي شنو؟ اتضح من خلال هذه النقطة الأولى أن جريان البراءة مشروط بعدم جريان أصل موضوعي، والمقصود بالأصل الموضوعي يعني شنو؟ ما يرفع موضوع البراءة، مو هو أصل موضوعي وإنما هو أعام من الموضوع والحكمي. تمام؟ اتضح. نقطة ثانية، لا يفرق في الأصل الجاري لرفع الموضوع أن يكون موافقا أم مخالفا.
فشنو الفكر الأخير رد النبه على أنه الأصل الموضوعي عندما تستخدموه هنا في هذا البحث أعم من الأصل الموضوعي بالاصطلاح، مش
بلي اصطلاحهم الأصل الموضوعي يعني اللي جاري في الموضوع، يعني في جاري في موضوعات معينة في المقام، لا حتى الأصل الحكمي، لكن في المقام شنو المراد من عند الأصل الموضوعي؟ ليش تسويه موضوع؟ باعتبار أنه يرفع موضوع البراءة. فإذا أجرين، فإذا عدي أصل يجري في الحكم وكان وصار المكلف عالما، خب إذا صار عالم يعني بعد ما عنده جهل، ما عنده شك، فماكو موضوع للبراءة، موضوع البراءة الجهل بالتكليف، الشك بالتكليف. كذلك لو كان عندي أصل موضوعي فبجريانه يرفع الشك بالتكليف. طب النقطة الثانية، لا يفرق في هذا الشرط أن يكون الأصل الجاري موافقا للبراءة أم مخالفا. ها؟
دائما مقدم.
دائما شنو؟
الأصل الموضوعي مقدم على البراءة.
أي دائما، دائما الأصل الذي يرفع الموضوع يكون الاستناد لذلك الرافع، ذلك الأصل الجاري، وليس للبراءة. كما لو شككت في حرمة شيء معين وكانت عند الحالة السابقة هي الطهارة الحلية، شككت في حرمة شيء، حرمة سائل معين، وكانت الحالة السابقة هي شنو؟ الحلية. خب إذا جرينا الاستصحاب نثبت حلية للحالة السابقة، إذا جرينا براءة هم نثبت الحلية. تمام؟ في مثل هذه الحالة الاستناد في إثبات الحلية والجواز للبراءة أم للاستصحاب؟ للاستصحاب. لماذا؟ نفس الكلام، إذ بعد جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للبراءة، حتى وإن كان الاستصحاب على طبقي وموافق علما لنتيجة البراءة. واضح؟ هذا من جهة الموافق. من جهة المخالف بعد واضح، إذا صار أصل موضوعي مخالف فهو المقدم بلا أشكال. مثال المخالف، هذا الأمثلة قبلها اللي هو عندي شك في سائل معين حرام أو لا، الحالة السابقة كانت الحرمة، أستصحب الحرمة. هنا إذا جريت البراءة ثبت حلية، ثبت جواز، استصحابي ثبت شنو؟ حرمة، فمخالف. تقديم علما دائما التقديم يصير للأصل الموضوعي، ويمكن عنوان هنا بأنه أصل سببي ومسببي، لأنه الشك بالتكليف إنما هو للشك في الحالة السابقة أو الشك بعدم جريان الأصل الموضوعي. جريان الأصل الموضوعي بالتالي شو يصير؟ مقدم، لأنه سببي. بس هذا بعد مو بالضرورة نسميه بهالعنوان. النقطة الثالثة، المصنف يطبق هذا الكلام وهذا الاشتراط في مسألة حلية اللحم المشكوك التذكية. فيذكر في البين خمس صور أو أربعة، سخن نشوف شلون ندمي نفسي نرتب. خمسة. طبق هذا المقدار نجد الصورة الأولى. قال الأول، وقلنا بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها.
فلحكم بالدقة فرق بين أمور التنبيهات ينبه عليها وبين أمور يشيرها.
سو بالإصطلاح عادة اللي يدقق يفترض أكو فروقات، لكن يظهر مثلا بعض المصنفين ولعله المصنف الآخرون مو كلش ملتزم، يعني أحيانا أي مطابق وأحيانا لا، أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا. فيما لم يكن هناك أصل موضوعي، يعني أولا واضح إنما تجري أصالة البراءة كذا فيما إذا يعني قاعد يشترط. ما هو الاشتراط؟ لم يكن هناك أصل موضوعي، فالشرط جريان البراءة عدم وجود الأصل الموضوعي. ما هو المراد من الأصل الموضوعي؟ ما يرفع الموضوع، مو أنه جاري في الموضوع في الموضوعات، يرفع موضوع البراءة اللي هو الشك بالتكليف مطلقا.
سواء نعم. كان حكميا أو موضوعيا.
نعم. مطلقا هو يشرحها يوضح شنو، ولو كان موافقا، يعني سواء كان الأصل الموضوعي مخالف أم موافق، يثبت التكليف أو يرفع التكليف، كلاهما في كلا الحالتين يصير المستند هو ذاك الأصل الموضوعي وليس البراءة. ولو كان موافقا لها للبراءة فإنه معه لا مجال لها أصلا، فإنه معه مع الأصل الموضوعي ها لا مجال للبراءة أصلا. ليش؟ لوروده عليها، لورود الأصل الموضوعي عليها على البراءة كما يأتي تحقيقه. يجي كلام هنا، هذه العبارة تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري، حيث ذهب إلى الحكومة المصنف يقول لا ورود، والمصنف يقول تحقيقه يجينا، هذا مجرد يعني إرسال رسالة وسلام للشيخ الأعظم. النقطة الثالثة قلنا إشارة إلى صور، الصورة الأولى. الصورة الأولى يفترض المصنف أن المكلف يشك في الحلية، في حلية اللحم، من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية، الشك في قابلية الحيوان للتذكية. إذ من المعلوم أن التذكية شرعا هي عبارة عن مجموعة شرائط، في ذبح الحيوان، الذبح مع شرائط معينة، فري الأوداج بالحديد باتجاه القبلة، مستقبل القبلة مع البسملة من المسلم إلى آخره، ومنها أن يكون الحيوان قابلا للتذكية. شنو يعني قابل للتذكية؟ أن يكون الحيوان يشتمل على خصوصية بحيث بتوفر بقية الشرائط يكون الحيوان مذكى وحلال الأكل، وهذه الخصوصية لا تعلم إلا من قبل الشارع. الشارع هو الذي يبين أن هذا الحيوان يذكى وذاك لا يذكى. فمثل الشاة والبقر والأنعام، طيور، بعض الطيور شنو قابلة للتذكية، مثل الكلب والخنزير شنو غير قابلة للتذكية، مثل الذئب والأسد ها والقط قابل للتذكية. إذ بحسب التذكية يترتب أثر وهو الطهارة. هسه ما أدري بعد تفصيلها ما متابع. فهو بذلك بعد يصير كلام، بعد كل ما يبحث عن دليل، يعني بذلك الحيوان الذي يقبل التذكية يعني فيه خصوصية معينة، الذي لا يقبل التذكية فاقد تلك الخصوصية. هذه ما نعرفه، كنا نجيب الدليل. فإذا عدنا دليل على أن الحيوان بالتذكية يترتب على تذكيته أثار من حلية أكله، من طهارة ذبيحته، خب هذا يقبل التذكية. إذا لم يقم الدليل أو قام الدليل على أنه لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير، بعد لا يقبل التذكية بدليل من الشارع. أما إذا شككنا في حيوان أنه يقبل التذكية، لا هو بعدنا كله بعد الصورة الأولى دخل، خلص اليوم إذا خلصنا الصورة الأولى زين. كما لو تولد حيوان من شاة وكلب، من حيوان يقبل التذكية وهو الشاة وكلب لا يقبل التذكية، وشككنا في المولود بعد افتراض أنه لا يشبه أحدهما، ما يشبه لا الشاة ولا الكلب، وإلا مع شبهه بأحدهما يلحق به. فإذا ذبح مثل ذاك الحيوان هذا المتولد منهما، وشككنا هل هذا الحيوان يقبل التذكية فذبيحته طاهرة يؤكل لحمة أو لا، سقد أكل لحمة نحتاط به مثلا، طاهر نجيس، أكو أثر ترتب على التذكية أو لا، فهل يمكن إجراء البراءة في لحم هذا الحيوان ونحكم بالبراءة من حرمة الأكل ومن وجوب اجتنابه عن الصلاة وحرمة مثلا بيعه، إذا قلنا بحرمة بيع النجيس هل يمكن إجراء البراءة في المقام أو لا؟ خب في مثل هذه الحالة قال المصنف بعدم جريان البراءة لوجود أصل حاكم وهو استصحاب عدم التذكية، فإن هذا الحيوان قبل ذبحه وهو حي نعلم أنه غير مذكر، بعد ذبحه وفري أوداجه شككنا هذا مذكر أو غير مذكر، فنستصحب عدم التذكية الثابت حال الحياة إلى حالة الشك بعد الذبح. فإذا ثبت أنه غير مذكى علمنا حينئذ بعدم جواز أكله وبنجاسته، فلا مورد لجريان البراءة حينئذ باعتبار أن هذا أن الشك في الحلية وفي الطهارة إنما هو متفرع على الشك في التذكية. فإذا استصحبنا عدم التذكية ينتفي الشك في الحكم. إذا انتفى الشك يعني صار المكلف عالما بالحرمة، عالما بالنجاسة، فلا مجرى للبراءة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا يجري هذا الاستصحاب في المقام، هذا الاستصحاب في المقام ليس بحجة لأنه أصلا مثبت، فأنه غاية ما يثبت لنا أن الحيوان غير مذكر، مع أن موضوع أدلة الحرمة والنجاسة هو الميت والانتقال من عدم التذكية إلى الميت بالملازمة العقلية. إلى الميتة، الانتقال من المستصحب وهو عدم التذكية إلى موضوع الحرمة والنجاسة وهو الميتة اعتمادا على الملازمة العقلية بين غير المذكر والميتة، وإلا ذني مفهومين عنوان له عنوان واحد عدم التذكية والميتة، عنوانان مختلفان، نعم بينهما ملازمة، فالانتقال حينئذ اعتماد على هذه الملازمة، وإذا والاعتماد على هذا حينئذ يكون الأصل مثبت لأنه ثبتنا أصل لازم عقلي، وبالتالي لا يجري الاستصحاب فيبقى المكلف شاكا بالحلية والنجاسة فتجري البراءة. صار واضح إن شاء الله؟ ماشي. قلت يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن هذا الكلام صحيح لو كان موضوع الحرمة والنجاسة هو فقط النصوص، حرمت عليكم الميتة، الميتة نجسة، أو إذا لا قاب دنك الميتة فاغسلوا، هاي الأدلة النصوص الشرعية اللي بيها شنو موضوعها الميتة. صنف يقول لو كان الدليل على الحرمة والنجاسة هو خصوص النصوص فصحيح الوارد في النصوص هو موضوع منه الميتة، ولكن هناك إجماع، هناك دليل آخر، قول هناك دليل آخر على الحرمة والنجاسة وهو الإجماع، ومركز الإجماع أعم من الميتة والتذكية أو عدم التذكية، فإذا استصحبنا عدم التذكية يكون الاستصحاب قد نقح مركز الإجماع على النجاسة والحرمة، فيثبت الأثر للاستصحاب، فبالتالي بجريانه ينتفي موضوع البراءة فلا تجري البراءة. واضح إن شاء الله؟
عفوا شيخنا الإشكال والجواب شوي
إشكال
إشكال جواب،
يعني أنا استعجلت بي على اعتبار مار بالفقه لعله، يقول هذا إذا الحيوان إيش وقت تثبت له الحلية إذا صار
إذا علم
تذكيته، تذكيته شو وقت يصير محرم إذا صار ميت؟
نعم
حرمت عليكم الميت مو شيء؟
نعم.
فالمحرم ما قال محرم عليكم غير المذكر، نعم غير شرط في مثلا في الأكل، بس بالتالي في النجاسة شنو؟ فإذا النصوص الواردة التي أثبتت الحرمة وأثبتت النجاسة موضوعها ما هو؟ الميتة.
المعلومة
هو المعلومة طبعا موضوع كنت تعلم أنه ميتة. الاستصحاب في المقام يثبت للميتة المستصحب ما هو؟ الميتة أو عدم التذكية. هذا الحيوان الذي شككنا فيه اللي هو متولد من شاته كلب شككنا هذا بعد ما ذبحناه هذا نجس طاهر يؤكل أو لا يؤكل حلال أو حرام. طب نجي خلنا نشوف الشروط اللي شيخ حيدر الجشقاء قال مو شكنا بالتكليف أجر البراء. أنتوا شو راح تقولوا له؟ يقول لا البراءة في المقام ما تجري. ليش؟ لأنه ما عندنا شك إحنا في التكليف في الحرمة والنجاسة مطلقا، وإنما إذا كنت شاكا فعلا وفي المقام هذا الشك مرتب على ماذا؟ على الشك في التذكية. أنا إذا جيت نقحت لك أن هذا الحيوان ما مذكى يبقى عندك شك في الحلية. فرض الكلام بس إحنا والإشكال إحنا وأصل البيان نقول لا، فأنا راح أستصحب عدم التذكية حال كون الحيوان حي، هو خلنا نعلم بعدم التذكية، أستصحب لحالة بعد الذبح أنه هذا الذبح سماد هذا تذكية لو قتل موت، فأثبت بالاستصحاب لهذا الحيوان بعد ذبحه أنه غير مذكى بمن بالاستصحاب. خب شنو ثبت لي؟ ثبت أنه غير مذكى. خب تفضل يا كمل الكلام. أنا موضوعي في النجاسة الميتة نجسة الميتة حرام، أنت الاستصحاب شنو ثبت لي؟ غير المذكى. غير المذكى هو نفس الميتة لو غيره؟ خب إذا غيره فشلون راح تنتقل؟ إما تنتقل بين شلون تنتقل، وإذا ما تنتقل إثبات عدم التذكية مع عدم وجود أثر لعدم التذكية معناه أن الاستصحاب مو حجة. فإذا الاستصحاب مو حجة يعني ما يجري، فش راح تبقى البراءة جارية موضوعها موجود وهو الشك. فأنت راح تنتقل للميتة لو ما تنتقل، إذا ما تنتقل الاستصحاب مو حجة، إذا تنتقل قل لي شو راح تنتقل. تقول إيه أنتقل، شلون راح أنتقل شيخ نوفل؟ ها أكو ملازمة عقلية، كل حيوان غير مذكى مذبوح غير مذكى فهو ميت، ماكو شيء آخر. ذبحت حيوان ذبحت إذا ما مذكى يعني ميت، تقول هذه صارت ملازمة عقلية. والأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية لأن راح تصير الأصل مثبت. فإذا هذا الاستصحاب راح تراجع شوية بعد ساعة ذا قلت أنا شنو؟ قلت إذا انتقلت خو جيد، إذا ما انتقلت الاستصحاب هسه تبين انتقلت ولا ما انتقلت ولا استصحاب من حجة. فإذا استصحاب عدم التذكية له أثر؟ استصحاب عدم التذكية له أثر؟
لا ليس له أثر.
إذا لم يكن له أثر إذن لا يجري مو حجة،
فتبقى البراءة جارية،
موضوعها منتهج. واضح إن شاء الله؟ تصدى المصنف للجواب والشيخ الأعظم أيضا تصدى للجواب. المصنف راح نذكر جوابه وبعدين يجي نذكر جواب الشيخ الأعظم وجواب المصنف على الشيخ الأعظم. أما جواب المصنف والمرة خلينا نحلها عندنا وبعدين راح نشوف الما مقبول. المصنف يقول هذا الكلام صحيح لو كان عندي أدلة النجاسة وأدلة الحرمة منحصرة بالنصوص التي موضوعها الميتة، أي هذا كلامك تام، لكن عندي دليل آخر موضوعه عدم التذكية وهو الإجماع، قام الإجماع على حرمة الحيوان المذبوح غير المذكى، الحيوان الذي زهقت روحه مع عدم توفر الشرائط فهو غير مذكى، هذا حرام ونجس. وبالتالي إذا استصحبت الاستصحاب ايش راح يسوي؟ نعم الاستصحاب لا ينقح لي موضوع النصوص وانما ينقح لي موضوع الاجماع. فاذا ثبت عندي ان هذا الحيوان غير مذكى ها اتي بالحرمه من الاجماع، اذ الاجماع اجماع الفقهاء يقولون غير المذكى حرام غير المذكى نجس. فاذا صار الاستصحاب له اثر.
فيجري الاستصحار وبالتالي يرفع موضوع البراءة. واضح؟ نعم. ثم يقول المصنف: وبهذا يتضح أننا لا نحتاج للجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله لتفادي هذا الإشكال، حيث قال الشيخ الأعظم أن الميتة لها معنى عرفي ولها معنى شرعي، والوارد والميتة التي وردت في النصوص يراد منها المعنى الشرعي لا المعنى العرفي. والمعنى الشرعي للميتة هو كل حيوان زهقت روحه مع عدم توفر الشرائط الشرعية. أي حيوان خرجت روحه، زهقت روحه مع فقد شرط، هذا بحسب الاصطلاح الشرعي شو يصير؟ ميت. فالشارع ما عنده تفرقة بين الميتة وغير المذكة. عند العرف يفرقون بأن الميتة الحيوان الذي زهقت روحه حتف أنفه، المذكى عفوا عدم المذكى هو الحيوان الذي ذبح لكن مع فقد شرائط. أما الشرعي لا، عندهم كل حيوان زهقت روحه من دون توفر الشرائط، فمن دون تسمية ميت، من دون فريل أوداج ميت، تمام الشرائط من غير المسلم ميت، بعد إلى آخره. فإذا موضوع النصوص الميتة شامل لغير المذكى، موضوع النصوص وهو الميتة شامل لمن؟ للحيوان الذي مات حتف أنفه، وللحيوان الذي مات مع فقد شرط وتوفر باقي الشرائط. وما نحن فيه هذا الحيوان توفرت فيه الشرائط إلا شرط واحد وهو كونه قابل للتذكية، هذا ما معلوم، فاستصحبت عدم التذكية. فاستصحاب عدم التذكية لا نحتاج إلى أن ننتقل إلى الميتة، وإنما هو ميتة، هو نفسه، عدم المذكى غير المذكى هو ميتة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو جواب الشيخ العظم. خب، المصنف لا يقبل بهذا، يقول أولا هذا تأويل أو حمل لعنوان على غير معناه العرفي فيحتاج إلى دليل. ثانيا نحتاج إلى متابعة النصوص واستظهار عدم المانع من هذه التوسعة وهذا التعميم. ثلاثة، لا داعي لارتكاب هذا الجواب مع وجود دليل مريح وهو الإجماع موضوعه عدم التذكير. صار واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن بيانه في الصورة الأولى. قال: فلا تجري.
لا يرى أن هناك معنيين
للتذكية. لا يرى أن الميتة غير التذكية، غير عدم التذكية. عدم التذكية مفهوم وعنوان غير عنوان الميتة. فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية. شككنا في قبوله للتذكية، هنا يقول براءة ما تجري، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية
ذبحه مسلم مع التسمية مستقبل القبلة بالحديد فر الأوداج من محلها كله كله كامل. بس أنا فقط عندي قضية واحدة وهي أشوف أن هذا الحيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية. قال فإنه إذا ذبح مع سائر الشراط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكر. راح نجري أصالة عدم التذكية نستصحب عدم التذكية وبالتالي راح يصير الحيوان داخل تحته غير المذكر. إذا صار غير مذكر أنا راح أعلم بالحكم فبعد لا تجري البراءة فيما لم يذكر. هنا راح تجي إن قلت طب هذا استصحاب ثبت لنا عدم التذكية موضوع الأدلة الميتة كيف انتقلت من عدم التذكية إلى الميتة؟ قال وهو حرام وعدم المذكى أو غير المذكى حرام إجماعا. إيه اللي هو رأسنا جاب بالجواب دخل بالجواب
مو بالنصوص حتى يرد الإشكال.
يعني قلت لا نريد إثبات الحرمة والنجاسة من النصوص وإنما من الإجماع إذ قام الإجماع على حرمة غير المذكى كما إذا ما تحت فأن فيه. يقول مثل ما عندنا إجماع على الميتة اللي ما تحت فأن فيه كذلك عندنا إجماع على حرمة غير المذكى فلا حاجة. أجل الشيخ العظم يقول جواب الشيخ العظم ماكو داعي نروح نتكلفه. فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا. راح نجيب عنوان الميتة ونسوي عنوان وسيع بحسب الشارع يشمل غير المذكى ضرورة كفاية كونه مثله حكما. ضرورة كفاية كون غير المذكى مثل الميتة حكما واضح العبارة إن شاء الله.
كونه غير المذكى مثله مثل الميتة
أي كون غير المذكى مثل الميتة من حيث الحكم. بس هنا أكو مطلب يعني نأخذ من عندكم فد وقت دقيقتين ثلاثة أكثر ما عندنا وقت خليها على وضح نكمل العبارة. وذلك رجع المصنف بعد ما أجاب على الشيخ الأعظم رجع راح يبين وذلك راح يبين جوابه إنه شلون ثبت الحلية أو عفوا الحرمة بالإجماع وبالتالي لا مجرى للبراءة. وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية يعني مجموع الشرائط في حيوان فيه شنو عن خصوصية في الحيوان التي بها بالخصوصية يؤثر فيه الطهارة يؤثر فري الأوداج يؤثر فاعل يؤثر منه فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط فيه في الحيوان شي يؤثر مفعول به منه الطهارة فراح صار عبارة هيك. وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها شرائط التذكية عن خصوصية في الحيوان التي بالخصوصية يؤثر فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط الطهارة في الحيوان الطهارة. واضح إن شاء الله؟
نعم.
الطهارة وحدها أو مع الحلية وحدها في غير مأكول اللحم راح يصير فقط طهارة بس ما يؤكل كما في الذئب الأسد غيره يذكى حتى يستفاد من جلده أو مع الحلية اليوم مثل الشات والحيوانات التي تؤكل مع كونها طاهرة بالتذكية تثبت حليتها ومع الشك في تلك الخصوصية أجري يقول موردنا ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها.
شرائط التذكية
نعم
شرائط التذكية
فإذا شككنا بالخصوصية ما ينفعنا بعد استصحاب
عفوا ما يصح ما ينفعنا انه نجي نطبق البراءه في المقام وانا ما نستصحب عدم التذكيه فنثبت النجاسه او الحرمه وبالتالي لا مجرى للبراءه كما لا يخفى. طب هالخصوصيه من نروح نحققها نبحث يقول لا هذا اصلا من الشارع فكون عندنا ادله تثبت لنا ان هذا الحيوان قابل للتذكيه او غير قابل لها. نعم لو علماء صورة ثانية يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.